الحمد لله رب العالمين وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه هي الحلقة 31 من سيرة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. المسلمون غادروا مكة إلى الحبشة، وقلنا أن الهجرة تكررت مرتين. قريش تفهم جيدا يا إخواني إنه مسألة الهجرة إلى الحبشة أو إلى أي أرض أخرى هي يعني مسألة وجود مسرح جديد للدعوة ووجود ساحة جديدة للدعوة. هم يعلمون أن الإسلام يخاطب العقول، وسرعان ما سيستجيب الناس للإسلام إذا أخذ المسلمون فرصتهم في الدعوة إلى هذا الدين. ولذلك الدعوات لا تواجه بالحوار أبدا، يعني الدعوات اللي هي التي تنزلت بوحي من الله سبحانه وتعالى أو دعوة الحق، دائما الظالمون لا يجابهونها ولا يواجهونها بالجدال والمحاججة والمناظرة، لأن الجدال والمحاججة والمناظرة كل هذه الأمور تؤدي إلى هزيمة الكفر في مقابل الإسلام وهزيمة الباطل في مقابل الحق، لأن الحق دائما ما يملك الحجة القوية، وهذه الحجة تكون بأبسط الأشياء كما رأينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وكما رأينا مع الأنبياء من قبل. سيدنا إبراهيم عليه السلام قال فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر، يعني مؤمن آل فرعون، وإياك كاذبا فعليه كذبه، وإياك صادقا يصدكم بعض الذي يعدكم كما أخبر الحق سبحانه وتعالى. فالمسألة منتهية وبأبسط القواعد وبأبسط الأدلة والحجاج يستطيع المسلم أن يقهر غيره من أهل الباطل. ولذلك دائما الباطل يهدد، لأسجننك، لأجعلنك من المسجونين، لأرجمنك، لأفعلن كذا كذا كذا، كل هذه التهديدات وكل هذا الوعيد، ثم بعد هذا الانتقال إلى التعذيب والإيذاء كما فعلت قريش. لكن أن تكون هناك بيئة صالحة للدعوة وأن تكون هناك حرية بعيدا عن القمع، الإسلام هو الذي يكسب دائما، والإسلام إذا توفر له الرجال، ويا له من دين لو أن له رجال، هو الذي يربح المعارك دائما إذا كانت الساحة معاشر المسلمين خالية من القمع وخالية أيضا من كل سوء ومن كل مطاردة، وهو ما تحقق للمسلمين في الحبشة، ثم يتحقق لهم بعد ذلك في يثرب التي ستصير طيبة الطيبة طابة، مدينة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. ولذلك قريش دبرت أمرها فبعثت رجلين من أفضل الرجال عندها، ألا وهما عمرو بن العاص رضي الله عنه وارضاه لصحبته للنجاشي وصداقته، وكان عبقريا ذكيا وكان من أذكياء العرب ومن دهات العرب. وفي نفس التوقيت كان هناك معه عمارة أو عمارة ابن الوليد، والذي كان شابا ثقفا لقنا وكان مليحا صبوح الوجه. فذهب هذا الوفد إلى الحبشة لملاقاة النجاشي. النجاشي له بطارقة، يعني له قوات وله وزراء وله حاشية، وكان هؤلاء من النصارى الذين يقبلون الرشوة ويقبلون الهدية في مقابل تسهيل وتيسير الأمور. وذلك سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه كان يرفض أن يلي له اليهودي والنصراني عملا من الأعمال. ليه؟ لأنه هو كان بيقبل الرشوة دي نمرة واحد. نمرة اثنين إن هؤلاء كل أعمالهم كانت تصدر عن عقيدة. بمعنى إيه؟ الصالح نجم الدين أيوب كان يتغزل في أحد الوزراء من النصارى فحذروه، فقال له أحد جلسائه إن النصارى لا يعرفون العد فقد جعلوا الواحدة ثلاثة. فالصالح نجم الدين أيوب بدأ يفتش وراء هذا الرجل، فوجد أنه يقسم الدراهم على ثلاثة: درهم له ودرهم لكنيسته ودرهم للدولة. إذن عقيدة التثليث أثرت في هذا الرجل بشكل من الأشكال. ولذلك سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما أحد الولاة طلب منه أن يكون هناك كاتب نصراني بين يديه وقال إن مؤهلاته كذا وإنه حاذق ماهر وإنه بارع، قال مات النصراني، انتهت المسألة. لأنهم كانوا يقبلون الرشوة، ولما بيتحكم اليهود والنصارى في مفاصل الدولة تعلمون ما الذي حدث، القمع الكامل والقمع التام لما كانت دولة العبيديين في مصر. حتى يعني قال أيها الناس تهودوا فإن الفلك قد تهود، لأن الجماعة دول كانوا لا يولون إلا اليهود. الدولة العباسية نفسها في عصر المأمون لما بدأ بعض النصارى يخدم بعض المراكز المرموقة داخل القصر، يوحنا بن مسويه، مسويه بن حنا وغيرهم وغيرهم، وحنين بن إسحاق، هؤلاء الذين ترجموا الكتب اللي هي كتب الفلسفة فأفسدوا بها حياة المسلمين وترتب عليها ونتج عنها وبسبب هذه الكتب قصة القول بخلق القرآن وقصة القول بالقدر وغيرها من الأقوال اللي كانت موجودة أصلا، وهم عمقوا هذه الأقوال. فمسألة بقى الرشوة ومسألة وجود هؤلاء في مفاصل الدولة لا، ولذلك حتى احنا عندنا في النظم الإسلامية ممكن النصراني أو اليهودي يتولى وزارة التنفيذ للوزارة الفرعية، لكن لا يتولى وزارة التفويض اللي هي الوزارة الكبرى أو الوزارة العظمى، لأن طبعا المسلمون يحكمون طبقا لشريعتهم وعقيدتهم، وهؤلاء يجب أن ينفذوا هذا الأمر. والتاريخ أثبت حتى أن الشيعة إذا تولوا الأمور فعلوا الأفاعيل زي معين الدين بن العلقمي ما فعل في أيام التتار، هو نصير الطوسي وغيرهم وغيرهم من وزراء السوء، وحتى هذه اللحظة كل يعمل لطائفته ولا يعمل لدينه بحال من الأحوال. بدأ عمرو بن العاص يعطي للبطارقة حتى يستطيع الدخول على النجاشي ملك الحبشة، وبالفعل بدأ عمرو بن العاص يصل إلى بلاط النجاشي ويدخل عليه هو وعمارة بن الوليد أو عمارة بن الوليد، وكان معهم أيضا عبد الله بن أبي ربيعة ولم يكن قد أسلم، وطبعا قدم الهدايا، ومقابل هذه الهدايا البطارقة شفعوا له عند النجاشي. طبعا النجاشي كان يعرف سيدنا عمرو بن العاص قبل إسلامه، فدخل عمرو بن العاص بعدما قدم الهدايا فتكلم بين يدي النجاشي وقال: أيها الملك، إنه قد ضوى يعني آوى إلى بلدك غلمان سفهاء فارقوا دين قومهم ولم يدخلوا في دينك، وجاءوا بدين ابتدعوه لا نعرفه نحن ولا أنت، وقد بعثنا إليك فيهم أشرف قومهم من آبائهم وأعمامهم وعشائرهم لتردهم إليهم، فهم أعلى بهم عينا وأعلم بما عابوا عليهم وعاتبوهم فيه. البطارقة رغم أنهم نصارى قالوا: صدق أيها الملك، فأسلمهم إليهما فليردهم إلى قومهم وبلادهم. مفترض أنك راجل نصراني يعني صاحب عقيدة يعني صاحب ديانة سماوية، وهؤلاء العرب كان من المعلوم عنهم أنهم وثنيون، وانت نفسك في يوم من الأيام رحت عشان تهدم الكعبة في حادثة الفيل، وانت نفسك وقفت أمام اليهود وأمام وثنيين العرب في قصة أصحاب الأخدود، لكن فيه رشوة، فيه مصالح، فساعة المصالح العقائد تتصالح، العقائد طبعا الفاسدة البائدة مش العقائد الخالدة السليمة التي يجب أن تكون سائدة. فهنا الجماعة دول لأنهم أخذوا الأموال ولأن في عداوة للحق خلاص. شوف الجماعة اليهود حيروحهم بعد غزوة بدر فيسألهم زي كعب بن الأشرف واللي معاه، يسألهم الكفار فيقولون: أنحن خير أم محمد؟ أو ديننا خير أم محمد؟ فقالوا: دينكم أنتم، أنتم تطعمون الطعام وتقرون الضيف والحاج وتكرمونهم. فنزل قول الحق سبحانه وتعالى: لم ترى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. لحد ما قال: أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له خلاص الناس دي كفرت بالله سبحانه وتعالى. فحتى لو كان هناك وثني هم يناصرون هذا الوثني على المسلم. عشان كده طبيعي جدا انك تشوف الجماعة التتار يكرمون النصارى النصاطرة ويكرمون الصليبيين ويكرمون الشيعة، لكن يكرمون السنة لا، بالعكس يقتلونهم. يقتلوا خارج بغداد وحدها قتلوا مليون خارج بغداد وهم لسه ما دخلوش الى بغداد. فالجماعة دول مش مهم عندهم، المهم عنده الهدايا اللي خدها دي نمرة واحد، والحاجة التانية اللي هو مسألة أعداء الحق، لأنهم كانوا أصحاب عقيدة تكره عقيدة التوحيد، وكانوا حقدوا على العرب من ناحية أن يظهر فيهم نبي، وكانوا يعلمون صدق هذا النبي. الذين أتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبنائهم. وطبعا الوصف الذي جاء به عمرو بن العاص إلى هؤلاء، وطبعا هم كانوا زي دولة ثيوقراطية، دولة ديانة يعني ماشي زي كده، دولة إيران اللي هي دولة ملالي. فالمفترض الجماعة في القراد دول عارفين الدين وفاهمين أن هذا النبي حق، ومع ذلك ما قبلوا نصرته ولكن وقفوا وقفوا ضده، وصدق الله وكذب المموهون. عشان كده ما فعش تقول النصارى خير من اليهود، لكن قل اليهود شر من النصارى. النجاشي كما وعى النبي صلى الله عليه وسلم وفهم واستوعب هذا الأمر كان ملكا لا يظلم عنده أحد، أبسط قواعد العدل أنك تسمع من الطرفين. عشان كده سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه لما ذهب إلى اليمن وكان شابا، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم قد أرسله قاضيا، فقال علي لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أرسلتني إلى قوم ذوي أحلام وأنا لا أعرف القضاء. فقال: يا علي، لا تحكم حتى تسمع من الخصم كما سمعت من صاحبه. بس وضرب على صدره، فما تلجلج في صدره قضاء، رضي الله عنه وأرضاه. ودي بقى كانت عظمة النبي عليه الصلاة والسلام، إن هو لما كان بيحاول أن يعلم حد حاجة يعلمه الإيه؟ أدنى شيء وأبسط شيء، لأن هي المسألة بسيطة، إنك تسمع من الاثنين ثم تنظر في كلامهما. ماشي؟ فهنا أبسط قواعد العدل: وإذا حكمتم بين الناس أن تحكم، بعد إنك تسمع من الاثنين. ولذلك في القصة الشهيرة اللي قصة ابن داود عليه السلام، وقصة وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا الإيه؟ المحراب، إذ دخلوا على داود ففزع منهم، قالوا إيه؟ لا، أيوه، خصمان بغى بعضنا على بعض، فاحكم بيننا. لحد ما قالوا: إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة، فقال: أكفلنيها وعزمي في الخصام. قال: لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاج. هنا ربنا عاب على داود عليه السلام ولامه أنه قد حكم بغير سماع للطرف الآخر، لأنه كان يجب أنه يسمع من الطرف الإيه؟ من الطرف الآخر، تمام؟ وإن كان الحكم نفسه ما كانش فيه عيب، بس هو كان يسمع من الإيه؟ من الطرف الآخر، لأن دي أبسط قواعد الإيه؟ أبسط قواعد العدل وأبسط قواعد الإنصاف في هذا الوجود. ولذلك المستفاد هنا إنه العدو دائما يجتهد إلى تشويه دينك. غلمان سفهاء ضاع إلى بلادك، هربوا إليها، فأرقوا دين قومهم. أنت ما أنتش عارف حاجة، إحنا اللي عارفين، إحنا اللي معصرينهم، إحنا اللي معيشينهم، إحنا اللي مندمجين معاهم. وهذا ما يفعله كثير من اليهود والنصارى، حملات التشويه الإعلامية للإسلام وتبيان المسلم إنه دينه مرتبط بالدم، والأفلام الهوليودية اللي ليل نهار عمالة تشوه في صورة المسلمين. يعني أنا كان في فيلم زمان، فيلم دراكولا، الدراكولا ده اللي هم قالوا إن الأتراك هم اللي عملوا فيه كده المسلمين، وهم اللي خلوه يحب الدم نتيجة إن هم قتلوا زوجته. وحتى لما واحد راح يزوره في القصر بتاعه وجد البنات الفاغرات أفواههن، سوات العيون الواسعة اللي هم بيلبسن الغلالات الواسعة التي ليس تحتها شيء، نفس الصورة العربية المنقولة في ألف ليلة وليلة إلى بلاد الغرب، هي هياها اللي رسموها في هذا الفيلم. الصليب اللي بيقف أمام الدماء وبيقف أمام ربنا سبحانه وتعالى، كل ده تعميق لهذه الأفكار. طبعا احنا ما درسناش أفكار المجتمع الغربي عشان نفهم الكلام ده، فبناخد الكلام زي الهبل كده اللي بيقوله بنسمعه ونقول يا سلام على الفيلم الكبير العظيم اللي اتصرف عليه. لا، انت لازم تفهم كيف يفكر عدوك عشان تقدر ترد عليه، تمام؟ وتقدر تعرف الأرضية اللي هو واقف عليها، انما ما تروحش ترد وانت مش فاهم اي حاجة خالص. فالغرب طول عمره بيعمق هذه الافكار ومدي صورة معينة، والصورة المعينة دي بيبدأ يجسدها في الافلام، فبيعمق فكرة اعداء الاسلام، وان الاسلام ده يعني دين شهواني، وان الاسلام ده دين لا يحض على فضيلة، وانما هو دين الرذائل المجتمع ودين الشيطان. وللأسف الشديد كما قلنا نحن لا نعرف شيئا عنه. أبسط قاعدة العدل أنك تسمع من الاثنين، تسمع من هنا وتسمع من هنا. ولذلك القاعدة السليمة: اسمع مني ولا تسمع عني، سمعت شيئا اذهب إلى أخيك واسمع منه. يعني سمعت شيئا يعني أتاك عن أخيك، اذهب إليه واسمع منه، مش تروح تروج الشائعات. ما كان الإسلام هكذا أبدا. يا الذين من جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، وفي قراءة تفسيرية تثبتوا. ليه؟ أن تصيبوا قوما بجهالة، هيحصل إيه في الآخر؟ فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. الكلمة بتخرب بها البلاد، وهناك حروف تجر الحتوف. فالمسلم الذي يسمع الكلمة لابد أن يتثبت منه، وده منهج أهل الحديث. جماعة المحدثين كانوا عاملين زي المخابرات، زي المخابرات، يسمعوا يجرم، يتثبتوا من صاحب الخبر، أكل إيه وشرب إيه وكانت عقدته إيه وكانت صلاته إزاي، وكان بيقيم للصلاة قبل ما يصلي ولا لأ، وكذب ولا ما كذبش، وراح سنة كام فين وكان سنة كام فين. كل الكلام ده كانوا بيشوفوه. وكذلك في كل كلمة أنت تسمعها، فما تشوهش صورة حد، وما تسمعش كلام الإعلام الكاذب اللي أنت عارف أنه كذب. أنا يعني مش عارف، المسلمين تحولوا من الاستماع إلى الكذب إلى الاستمتاع بالكذب، ومن الاستمتاع بالكذب إلى معاداة الحق. قرأت في موضوع التطبيع كلام عيب إنه يتقال من مسلم، طب الحكومات طبعت يا سيدي، تغور الحكومات بقرفها اللي احنا عارفينه، انت كمان جاي تدافع عن باطل؟ طب هو عايز الكرسي بتاعه وهو بيدور على مكاسب سياسية، وانت انت مش هتكسب حاجة. فلما تقف امام الله سبحانه وتعالى هتقول له ايه؟ هتقول له يا رب انا صرت باطل. فجاء النجاشي وطلب ان يسمع من المسلمين رغم انه غير مسلم، ويبدو انه كان على النصرانية الحقة. فقال النجاشي: ما هذا الدين الذي فارقتم فيه قومكم ولم تدخلوا به في ديني ولا دين أحد من هذه الملل؟ وده اللي عمرو بن العاص عمله، ان هو قال له ان الناس دي لا دخلت في دينك ولا قربوا منك، يعني كانوا المفروض يدخلوا في دينك. وده يعلمك انك في الحوار دايما تدي لصاحبك أهمية. يعني ايه تدي لصاحبك أهمية؟ يعني لما تيجي تحاور حد وتجادله وتدعو الى الله عز وجل تحفظ اسمه، تقول له يا اخي يعني شوف سيدنا يوسف عليه السلام يا صاحبي السجن، رغم ان هو ما عرفهمش قبل كده، بس قال احنا تصاحبنا في السجن وانتم صرتوا اصحابي وصرتوا اخواني وصار متعنا متعكم، هكذا يعني. فعمر بن العاص عمل ده. فالنجاشي اول سؤال يساله ايه؟ فارقتم قومكم وما دخلتوش في ديني، لا فهموني بقى ايه الحكايه. فقام جعفر بن ابي طالب وكان المسلمون قد اتفقوا على تاميره. وسيدنا جعفر ده سنه كله 33 سنه يوم ما قتل في غزوه مؤته. فتخيل الراجل ده كان عمره كام دلوقتي؟ يعني 33 سنه وهو في 8 هجريه. ف 8 هجريه وترجع 13 سنه في مكه يبقى 21 سنه. يبقى تشيل 21 من 33 يبقى واحد طلع منها 2، يعني كان عمره في التوقيت ده لا يزيد على 16 17 سنه. ويتكلم بما ستسمعه الآن، 20 سنة يا سيدي، فيتكلم بما تسمعه الآن. قال جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه أرضاه: أيها الملك، كنا قوما أهل جاهلية نعبد الأصنام ونأكل الميتة ونأتي الفواحش ونقطع الأرحام ونسيء الجوار ويأكل منا القوي الضعيف، فكنا على ذلك حتى بعث الله فينا نبيا نعرفه ورسولا منا نعرف نسبه وصدقه وأمانته وعفافه، فدعانا إلى الله لنوحده ونعبده ونخلع ما كنا نعبد من الأوثان والأصنام نحن وآباؤنا، وأمرنا بصدق الحديث وأداء الأمانة وصلة الأرحام وحسن الجوار والكف عن المحارم والدماء، ونهانا عن الفواحش وقول الزور وأكل مال اليتيم وقذف المحصنات، وأمرنا أن نعبد الله وحده ولا نشرك به شيئا، وأمرنا بالصلاة والزكاة والصيام، ثم عدد عليه شرائع الإسلام يومئذ. قال: فأمنا به وصدقناه، أو فصدقناه وأمنا به واتبعناه على ما جاءنا به من دين الله، فعبدنا الله وحده فلم نشرك به شيئا، وحرمنا ما حرم علينا وأحللنا ما أحل لنا، فعدا علينا قومنا فعذبونا وفتنونا عن ديننا ليردونا إلى عبادة الأوثان من عبادة الله تعالى، وأن نستحل ما كنا نستحل من الخبائث، فلما قهرونا وظلمونا وضيقوا علينا وحالوا بيننا وبين ديننا خرجنا إلى بلادك واخترناك على من سواك ورغبنا في جوارك ورجونا ألا نظلم عندك أيها الملك. فقال النجاشي: هل معك مما جاء به عن الله من شيء؟ فسيدنا جعفر قرأ صدر سورة مريم لما تلا كافها عين صد: ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا. فبكى النجاشي وبكت الأساقفة، ويعني اخضلت لحيته من كثرة البكاء، يعني ابتلت لحيته. فقال النجاشي: هذا والله الذي جاء به عيسى، أول الذي جاء به عيسى لا يخرج من مشكات واحدة. ثم قال لسيدنا عمرو ومعه وفد قريش: انطلق، فلا والله لا أسلمهم إليكما ولا يكادون. ثم خاطب عمرو بن العاص وصاحبه فخرج. فقال عمرو بن العاص لعبد الله بن أبي ربيعة: والله لآتينه غدا عنهم بما أستأصل به خضراءهم. فعبد الله بن ربيعة قال: لا تفعل، فوالله إن لهم أرحاما وإن كانوا قد خالفون. ولكن سيدنا عمرو وقتها أصر على إيه؟ أصر على رأيه. النجاشي قال: أنتم سيوم في أرضي خلاص، أو أنتم آمنون في أرضي، وطبعا هنكمل الكلام ده بكرة إن شاء الله. ولكن أنا عايز أقف بس مع ذكاء سيدنا جعفر بن أبي طالب. عمرو قال له دول ما اختاروش دينك، فشفت إن جعفر ماذا قال؟ قال فاخترناك على من سواك، جينا في أرضك. فأعطى المين؟ أعطى النجاشي الأهمية، رغبنا في جوارك، اخترناك على من سواك، ورجونا ألا نظلم عندك أيها الملك. فكده رجل اتبسط، ده غير طبعا شرائع الإسلام التي عددها إيه؟ التي عددها عليه. وسيدنا جعفر خد أسلوب المقارنة ما بين الجاهلية وما بين الإيه؟ وبين الإسلام. ده اللي هنكمله بكرة إن شاء الله، ونشوف كيف كانت نهاية هذه القصة مع جعفر بن أبي طالب وعمرو بن العاص ومع النجاشي. نلقاكم غدا إن شاء الله. أسأل الله لي ولكم العفو والعافية، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.